بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الأمس فيما يتعلق بالطيارة، ما معنى الطيارة عندك؟ والتشاؤم بالمرئي أو بالمسموع أو بالمعلوم، أصل التسمية هذه الطيارة. طيب من وضح أكثر. كان يتشاؤمون بالطيور، إذا طار جهة اليمين تفاعلوا وتيامنوا، جهة اليسار يتشاؤمون بذلك. الطيارة نعم حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شرك، هل المراد شرك أكبر أو أصغر عندك؟ إذا اعتقد أن ذلك الشيء الذي تشاءم به يؤثر بنفسه شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب شرك يكون شركا أصغر، لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري. طيب حديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس، عندك أسأل؟ نعم، يعني الآن قال إن كان في الشؤم شيء ففي هذه الثلاث، في النهي عن التطير بهذه الثلاث، يعني هل يستفاد من الطيرة من هذه الثلاث تشاؤم منها؟ طيب يجوز أن يتطير من هذه الثلاث؟ لا، من يضح أكثر؟ لكن هذه استفاد من الطيرة المحرمة، فما المقصود بالشؤم في هذه الثلاث الأشياء؟ لكن ما المراد بالشؤم فيها؟ أنها أن الله عز وجل جعل أو قد يجعل في بعض هذه الأمور شرا، يخلق فيها شرا فتضيق على الإنسان ويتشاءم بها، وليس فيه أنه ماذا يتطير بها على الإطلاق، ليس فيه أنه يتطير بها، إنما إذا كانت على شر فيتشاءم منها ويفارقها، يفارقها الثلاث. إذا خلق الله فيها الشر ولم يستطع الصبر فارقها. نعم، بمعنى أن هذه الأمور يحصل ماذا يخلق الله عز وجل فيها شرا، وربما شق الصبر عليها، ربما يشق أن يصبر عليها فيفارق هذه الأمور. طيب تخصيص الثلاث مع أنه قد أيضا يكون في غيرها، لماذا خصصت؟ كثرة الملازمة لها. طيب في حديث أنس في الصحيحين وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويعجبني الفال، قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، قال وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة اسمع أحدكم، وفي رواية الكلمة الصالحة. هل الفال من الطيرة؟ هل الفال من الطيرة أو ليس منه؟ أمن يجيب لك منصور؟ لك منصوري، ها؟ ليس من الطيرة، فكيف ألا يشعر قوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفاء، وفي رواية وأحسنها الفاء، أحسنها ضمير عائد على الطيرة، أحسنها الفاء. قيل رسول الله مثال قال الكلمة الطيبة اسمع أحدكم. أولا ما المراد بقول الكلمة الطيبة اسمع أحدكم؟ ومن يجيب من ذاك ضيف؟ يعني يسمع كلمة فيتفاعل بأنه يحصل خير، يا ناصر يتفائل بالنصر إن شاء الله يحصل النصر بإذن الله، أو يا راشد تفائل بالرشد إن شاء الله يحصل الرشد، وربما سمى ولده بمثل هذا تفاؤلا. طيب فالآن أولا هل هذا الاسم هو سبب للنصر؟ سمعت شخص يقول يا ناصر، هل مجرد الاسم سبب للنصر؟ لك ماهر فكيف فعل بخير، يعني أن الفعل عبارة عن حسن ظن بالله، فأي شيء يبعث في قلبك حسن الظن بالله حتى وإن كانت كلمة تسمعها، فحسن الظن مطلوب حتى من غير سماع الكلمة، حسن الظن مطلوب حتى بغير سماع الكلام. لماذا تغلقها؟ طيب سأنزل النعال وخلاص، خلي مفتوحة أعدوا خلف ال. طيب الكلمة الصالحة الآن ليست هي سبب للنصر، ليست سبب للرجل، ليست سبب، لكن السبب هو الصحيح وحسن الظن، فكان هذا يعجب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل حسن الظن، وحسن الظن مطلوب من المسلم حتى بغير سماع الكلمة. طيب إذا رأينا إلى الطيرة عكس ذلك، الطيرة يسمع كلمة فيسيء ظنه بالله، يسيء الظن بالله ونعم ويظن أنه سيحصل شر، مع أن تلك ليست سببا، تلك ليست سببا. مثلا سمع إنسان نعم، أو رأى إنسانا كريه المنظر فقال اليوم يوم نحس. طيب هل هذا سبب لنحاسة اليوم أو لشدة اليوم عليه؟ ليس بسبب، ومع ذلك يسيء ظنه بالله، يحصل سوء الظن بالله ويتوقع أن الله ما سيرزقه في هذا اليوم أو ما سيعينه على فعل شيء. إذن الطيرة فيها سوء ظن بالله والفعل فيه حسن ظن بالله، فلا شك أنهما متضادان، فيكون الفعل ليس من الطيرة، لكن الفعل يجتمع مع الطيرة في شيء، يعني يجتمعان في صورة أو يجتمعان في بعض المعنى. ما هذا الشيء الذي يجتمعان به؟ نعم توقع حصول الأمر غيبي، لا نريد أمر آخر، أن هناك صورة وهي أن التفاؤل بأمر ليس له سبب والطيرة بأمر ليس فيه سبب، مع أن التفاؤل قد يكون أيضا فيما فيه سبب، لكن من حيث أن الكلمة الطيبة يسمعها فيتفاعل ويحسن الظن بالله، مع أنها ليست سبب لذلك الشيء، يجتمعان في أن القول الذي سمعه أو المنظر الذي رآه وحسن الظن بالله من أجله. طيب مع أن الحديث جاء في الكلام الكلمة الطيبة يقتصر عليها، فالكلمة الطيبة والكلمة التي ليست بطيبة، هل الكلمة التي ليست بطيبة سبب في وقوع الشر على الإنسان يسمعها؟ ليست سببا. هل الكلمة الصالحة التي يسمعها الإنسان سبب في وقوع الخير؟ ليست سببا. إذن اجتمعان في هذه الصورة أن كل منهما ليس سببا لحصول ذلك، لكن الفعل لما كان في حسن ظن بالله كان محبوبا في الشرع، والطيرة لما كانت فيها سوء ظن بالله صارت من الشرك. إذن في الفعل قد يكون لا نعم في الفعل أحب النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الطيب، مع أنه قد لا يكون سببا في ذلك من أجل ما يحصل فيها من حسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. إذا حسن الظن بالله وقع مطلوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة فائدة صور الطيرة كثيرة عند الناس، صور الطيرة كثيرة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفأل، تبين معنى الفأل. قال يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة اسمع أحدكم، فإذا سمع الإنسان كلمة طيبة وحسن ظنه بالله فهذا لا يدخل في الطيرة. وقوله وأحسنها الفأل، إما أن يحمل على قوله وأحسن منها الفأل يكون بمعنى وأحسن من ذلك الفأل، أو يكون المعنى أحسن الفأل أي باعتبار الجامع بينهما أن تعليق الكلام بما لا سبب به فيكون خيرا في الفعل ولا يكون خيرا في الشر، يكون في الكلمة الصالحة يسمع أحدكم فلا بأس بذلك. بينهما عموم وخصوص مطلق، لا لا يعني يجتمعان فقط في بعض الأجزاء فقط لا في خلاف فيها. نعم ارفع صوتك. الفأل ضد الطيارة، نعم ضدها تماما، ضدها تماما، فقط اشترك في أنها قد تكون، قد يكون كل منهما ربط الشيء بدون سببه، ربط الشيء بدون سببه، لكن لما كان في الفأل في حسن ظن بالله اغتفر الشارع ذلك، ويكون وقوع الشيء بسبب حسن الظن ليس بسبب تلك الكلمة التي سمعها. وأما في الطيرة فصار مبغوض للشر وعده من الشر. طيب قوله في الحديث لا عدوى، تكلمنا على الطيرة وانتهينا من ذلك، فالعدوى ما المقصود بالعدوى؟ لكن أولا معنى العدوى انتقال المرض، ان تعدى المرض إلى من الإعداء أعداه، إذا تعدى المرض إلى صاحبه، فإذا أصاب صاحبك مثل ما بك يقال يقال فيه عدوى. طيب بقي نفيه في الأحاديث، نفى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العدوى، لا عدوى ولا طيرة، حديث أبي هريرة، وجاء عن غيره، جاء عن أنس، وجاء عن جابر، وجاء عن ابن عمر في البخاري، حديث جابر في مسلم. طيب فلان هذا فيها نفي، جاءت أحاديث تخالف ذلك بأن المخالطة سبب لانتقال المرض، من يذكر حديثا في ذلك؟ حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخرجه البخاري معلقا ووصله غيره وهو صحيح. فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي لا تخالط المجذوم فإن مخالطته سبب لانتقال المرض. نعم. حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم لا يورد، في الصحيحين لا يورد ممرض على مصح، حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يورد ممرض على مصح. في نعم حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله فهذه الإبل بعد أن قال لا عدوى، نعم هذا يوافق الحديث الأول لا عدوى، حديث الأول لا عدوى يوافقه أيضا حديث يا رسول الله فإن الإبل تكون كأنها الظباء فيأتي الجمل الأجرب فيدخلها فيجربها كلها، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول أي فيه النفي عن نفي العدوى. طيب أيضا من الأحاديث التي فيها نفي العدوى أو فيها انتقال العدوى، لا هذا شيء آخر، أيضا منها حديث الشريد بن سويد عندما جاء أناس يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم مجذوم وهو في صحيح مسلم، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام شخصا إنا قد بايعناك فرجع، فلم يلتقي به ولم يصافحه بيده، إنما أرسل إليه إنا قد بايعناك فرجع. ما الجمع بين هذه الأدلة؟ أدلة فيها نفي العدوى والأدلة الأخرى فيها أن العدوى تحصل، نعم يا خالد. لا عدوى بنفسها بطبعها، وإنما المخالطة سبب. نعم على هذا سلك كثير من ماذا من العلماء في الجمع بينها، وقد ذكروا أوجه للجمع كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح، نقرأ عليكم بعضها. ذكرها عند شرح حديث 5707 5707 عند حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ذكر أقوال كثيرة في الجمع بينها. هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل مع المجذوم؟ قال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. طيب جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في الإسناد ضعف، وثبت عن عمر، ثبت عن عمر رضي الله عنه، أما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت، في ضعف. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال عياذ اختلفت الآثار في المجذوم، فجاء ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع المجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه، لم يثبت المرفوع. قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ثبت عن عمر كما في مصنف بن أبي شيبة من طرق أنه أكل مع المجذوم. قال ورعوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، هذا الآن قول على أن يخالط صاحب العاهة، وحملوا حديث لا عدوى وحديث فرمى المجذوم على أنه منسوخة، وهذا يحتاج إلى تاريخ، ثم لو علم التاريخ فالجمع مقدم على النص، الجمع بين الأدلة مقدم على النص. قال ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية، ثم رد ذلك القاضي عياض فقال والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر بالاجتناب على الاستحباب والاحتياط والأكل معه على الجواز، هذا جمع آخر على أن تركه على الاستحباب والاحتياط والمخالطة له على الجواز. قال الحافظ بن حجر اقتصر القاضي على هذين القولين، وحكى غيره قولا ثالثا وهو الترجيح، ثم قال سلك الترجيح فريقان، أحدهما رجح الأخبار الدالة على نفي العدوى. يعني مسلك الترجيح متى يلجأ إليه أخوان؟ متى يرجح؟ معنى الترجيح أننا نأخذ أدلة ونترك الأدلة الأخرى، نأخذ جانبا ونترك الجانب الآخر. نعم يعني ما يسلك إليه إلا في حالات يعني تعسر الجمع وعدم معرفة التاريخ، وفي الحقيقة لا يمكن أن يتعسر الجمع بين الأدلة إلا أنه قد يحصل في فهم بعض العلماء دون بعض، بعضهم يوفقه الله لمعرفة الجمع بين الحدليلين، وبعضهم قد يقصر فهمه عن الجمع بينها، فمسلك الترجيح مسلك ضعيف. قال فبعضهم رجح الأدلة في نفي العدوى، يعني قالوا لا عدوى تبقى على أصلها وتلك الأدلة أعلوها كحديث فرمن المجذوم فرمن أسد أحد أعلوه وماذا والأحاديث الأخرى حكموا عليه بأنها مرجوحة لا يعمل بها، ورجحوا حديث لا عدوى لكثرة طرقه. طيب ثم قال بعد أن ذكر هذا القول، قال والجواب عن ذلك أن طريقة الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع، وهو ممكن فهو أولى، يعني علينا أن نلجئ للجمع. والفريق الثاني الذين رجحوا سلكوا المسلك الآخر فقالوا بل حديث لا عدوى هو الذي يعل ويعمل بالأحوط وهو عدم مخالطة المكذوب وغيره حتى لا يقع في سوء الظن. قال الفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك فردوا حديث لا عدوى لأن أبا هريرة قد رجع عنه وشك فيه وذكروا بعض الأمور. ثم قال الحافظ والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم. قال وفي طريق الجمع مسالك أخرى ذكر طرق للجمع غير ما تقدم. أحدها نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المكذوم على رعاية خاطر المكذوم لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. هل هذا يسلم من الانتقاد؟ ما وجه الانتقاد عليه؟ أيضا ليس خاصا بالمكذوب قد قال لا يرد ممرض على مصح لا يرد ممرض على صح. وكذلك مسألة أن نفي العدوى من أجل هذا فقط هذا فيه قصر يعني لظهر الحديث لا عدوى ولا طيرة فكونه فقط من أجل أنه ما يتحسر هذه علة يعني ما تستحق التحريم إنما يكون كراهة فقط مع أن المعلوم تحريم الاعتقاد تأثير العدوى. قال ثانيها حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله يعني حديث لا عدوى خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام من كان شديد التوكل واليقين وحديث فر من المكذوب وما أشبه في حق من كان عنده ضعف يقين وهذا أيضا لا يسلم لأن الأدلة عامة لجميع الأمة. ثالثها قال القاضي أبو بكر الباقلاني إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى أن يكون لا عدوى أي لا تنتقل العدوى إلا في الجذام فينتقل وهذا فيه نظر لأن حديث الآخر عام لا يورد ممرض على مصح وليس خاصا بالجذام. قال الرابع من المسالك في الترجيح أن الأمر بالفرار من المكذوم ليس من باب العدوى في شيء بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسده بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة وإلى هذا. ثم قال هذه طريقة ابن قتيبة يعني أن المكذوم له ميزة خاصة بأنه تنتقل العدوى لما يحصل فيه من ريح أو إذا مس جسده. ولكن هذا يشكل علي أن الحديث العام لا يورد ممرضا على مصر. قال المسلك الخامس أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله. هذا هو الذي اشتهر ترجيحا عند العلماء أو اشتهر عند كثير من العلماء أن المراد لا عدوى أي تنتقل بطبعها وتأثيرها كما كان الجاهلية يعتقدونه. قال فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المكذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي ونهاهم عن الدنو ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي يجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها يعني فيكون قوله فرمي المكذوم أي من باب فعل السبب عدم المخالط ويكون قوله لا عدوى أي بنفسها. ثم نقل هذا القول عن الشافعي والبيهقي نختار هذا القول وابن الصلاح كذلك وابن الصلاح وابن الصلاة. طيب هذا الآن هذا من أقوى الأقوال في المسألة، وبقي قول قوي وهو الذي بعده من أقوى ما يجمع بين الأدلة، هذا القول أن النفي للتأثير بالنفس، تأثيرا بنفسه، وأن العدوى قد تحصل بسبب المخالطة، فهي سبب ولكن قد يحصل وقد لا يحصل، إذا أراد الله حصل أحصل، فيكون المخالطة سبب، تكون المخالطة سببا. قال المسلك الثالث نفي العدوى أصلا ورأسا، يعني تنفى لا عدوى على الإطلاق، لا عدوى على الإطلاق، لا بنفسها ولا هي سبب، ولا هي سبب، ولكن لماذا نهى عن المخالطة؟ قالوا حتى قد يقدر الله في ذلك الوقت، إذا خالط قد يقدر الله المرض على هذا الشخص فيظن أنه بسبب العدوى فيعتقد تأثيرها. فماذا تقولون عن أحاديث فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يورد ممرض على مصح؟ قالوا هذه فيها النهي عن ذلك حتى لا يحصل شيء أراده الله في ذلك الوقت فيظن أنها بسبب المخالطة فينسب إليها العدوى، ويثبت ما نفاه الشارع، يثبت وجود العدوى وقد نفاه الشارع. قال المسلك الثالث العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع، من الشارع يقول لا عدوى وهذا يقول لا العدوى موجودة فيثبت ما نفاه الشارع، فقالوا لا إنما المقصود أنه قد يكون أن الأدلة التي أثبتت انتقال المرض سير من المجذوم لا يورد ممرض على مصح ليس فيها جزم بانتقال المرض، إنما فيها أنه منهي عن أنه أمره بأن يجتنب، قالوا هذا سد للذريعة حتى لا يحدث له شيء فيقول العدوى موجودة ويثبت ما نفاه الشارع. فقال وهذا اختيار أبي عبيد القاسم السلام رحمه الله وتبعه على ذلك ابن خزيمة وكذلك الإمام مالك. قال أبو عبيد ليس في قوله لا يورد ممرضا على مصح إثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه. ثم نقل الحافظ كلاما لابن خزيمة بنفس المعنى، كلاما لابن خزيمة بنفس المعنى، له كتاب ابن خزيمة له كتاب اسمه كتاب التوكل، نقل منه الحافظ في هذا الموضع مع أنه ليس المطبوع ولا نعلمه هل هو موجود في المخطوطات أم لا، نقل عنه الحافظ كلاما جيدا في ذلك. ثم قال الحافظ بعد أن سكن ابن خزيمة وهذا الذي ذكره احتمالا سبقه إليه مالك، لكن هذا الذي هو قول مالك هو توجيه آخر ذكره ابن خزيمة وهو أنه يحتمل أن يكون نهيه عن النظر إلى المجذوم بسبب أنه يغتم ويكره ذلك، إذن الذي قاله مالك هو قول آخر وهو أنه يسبب على صاحب العاهة الحزن. ثم نقل القول الذي تقدم عن أبي عبيدة عن ابن خزيمة، نقله عن الطبري عن ابن جرير الطبري، قال الطبري الصواب عندنا القول بما صح بالخبر أن لا عدوى وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها، وأما دنو العليل من الصحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو من صاحب العاهة التي يكره الناس لا لتحريم ذلك بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل بذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم على العدوى. لذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله اختصر على هذين القولين الأخيرين فقط ولم يذكر غيرهما لأنها أقوى ما في المسألة. القول الأول أن العدوى منفية، أي منفي تأثيرها بنفسها، منفي التأثير بنفسه، وأن المخالطة سبب، المخالطة سبب. وهذا القول تقدم أنه اختاره البيهقي الشافعي ثم البيهقي ثم ابن الصلاح، وقد تبع في ذلك أيضا ابن القيم وابن رجب وابن مفلح، اختاروا هذا القول أن العدوى سبب، أن المخالطة سبب، وأن العدوى المنفية هو التأثير بنفسها لا بالسبب فقط. قالوا العدوى المنفية لا عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها، وإنما المخالطة سبب. هذا الجمع هو اختيار أيضا ابن القيم وابن رجب وابن مفلح. القول الثاني الذي هي لا عدوى يبقى النفي على إطلاقه، فالعدوى لا تحصل لا بنفسها ولا تحصل ولا أيضا المخالطة سبب، حتى السبب ينفى، فالعدوى منفية على الإطلاق. فكيف بالأدلة التي فيها الأمر باجتناب المريض عدم مخالطته كالمجذوم وغيره؟ قالوا محمولة على سد الذريعة حتى لا يقع في مرض فيقول سببه هو المخالطة فيقع في العدوى التي نفاها الشارع. وهذا القول اختاره أبو عبيد وابن خزيمة والطبري، والصحيح هو القول الأول والله أعلم، أن النفي للتأثير لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها. راجع لهذه المسألة الفتح 5707، فتح الباري 5707، مفتاح دار السعادة الجزء الثالث صفحة 376، مفتاح دار السعادة الجزء الثالث 376، تهذيب السنن لابن القيم أيضا، تهذيب السنن لابن القيم العاشر 289، الجزء العاشر صفحة 289. لطائف المعارف لابن رجب صفحة 138، لطائف المعارف لابن رجب صفحة 138، الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الثالث 363، الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الثالث صفحة 363. نسينا فيما يتعلق بالطيرة حديث أن رجلا شكى للنبي عليه الصلاة والسلام دارا سكنها، قال كنا يا رسول الله كثير المال كثير العدد، فانتقلنا إلى دار فقل فيها مالنا وقل فيه عددنا، فماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ذروها ذميمة، أي دار ذميمة. فكيف العمل بهذا مع أن الطيرة تقدم معنا أنها لا يعمل بها، وهذا الرجل أصابه قلة في المال وفي الولد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، على ماذا يحمل الحديث؟ حتى لا يقع في الطيرة، أي اترك هذا الشيء الذي قد بدأت تكرهه حتى لا يوقعك في الطيرة والشرك، حتى لا يوقعوا في الطيرة والشرك. قد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في كلام له في مفتاح دار السعادة، نقرأ كلامه سريعا وبه ننتهي إن شاء الله. صفحة 344 الجزء الثالث من مفتاح دار السعادة. الجزء الثالث صفحة 344 مفتاح دار السعادة. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الحديث الذي فيه قال ذروها ذميمة، قال ليس هذا من الطير المنهي عنها، وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين، إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم، ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والهزن والحزن والهلع، لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، يعني شيء قد أصبحت متثاقلا منه فأحسن تتركه وإن لم يكن سببا حتى لا تقع في الطيرة الشركية. قال وحب ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به، فأمرهم بالتحول مما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا، وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا، فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى، ولا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوب منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير، فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين، أحدهما مقاربة الشرك، يعني يحصل لهم ربما وصلوا إلى الشرك حتى يظنوا أن الدار هي السبب في هذا الشيء، فخيرا من أن يجرهم الأمر إلى هذا أمرهم بالانتقال، والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير، يعني هذه الأشياء إذا أصبح يخافها ربما حدثت له وتكرر الأمر فيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى فيقع في الطيرة والشرك. قال فحمام صلى الله عليه وسلم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار إلى آخر كلامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.